الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطواف بالبيت العتيق كالصلاة، فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه بيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل. قد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفست. فقلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. من أتى أعمال الحج ما على طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا لبقائه على إحرامه، بحيث لم يطف ولم يطف عنه. من عاد إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، إن كان متمتعا بالعمرة للحج أو غير متمتع لكنه لم يسعى مع طواف القدوم، وبذلك يتم حجه، وعليه دم إن كان وطئ زوجته بعد رمي جمرة العقبة. يذبح في مكة في أي وقت تيسر ذلك، والواجب البدار به ويوزع على فوق الفقراء بها. إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط وطاف وطال العصر الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه. من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد رمي الجمرات سقط عنه طواف الوداع. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، وقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك. من ترك طواف الوداع للحج فعليه دم، يذبح في مكة لفقرائها، يذبح في مكة لفقرائها. من نسي السعي وعاد إلى بلده فعليه الرجوع إلى مكة للسعي للحج، لأن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج. الرمل يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة، لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة. صفة التكبير على الصفا والمروة: يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به. يستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره، ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ويفعل على المروة كذلك ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنما يقرأها في مبدأ الشوط الأول. من بدأ بسعيه من المروة فإن الشوط الأول لاغية، حيث أتى به على وجه غير الوجه الشرعي، وعليه أن يأتي بشوط ثامن لتكون 7. خروج دم اليسير أثناء الطواف لا يؤثر على صحة الطواف، وكذلك التقيؤ أثناء السعي لا يؤثر على صحته إذا عجزت عن السعي ماشيا وشق عليك مشقة خارج عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة وجاز لك التوكيل في الرمي. السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزى. لا تشترى الطهارة في السعي، ومن طاف طواف الوداع بدون طهارة وسافر إلى بلده فعليه دم يذبح بمكة للفقراء، فعلى من حج يلتمس مكانا داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه. المدة التي يجب الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي 11 و12 من الحجة، أما 13 من الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط إلا إذا غربت عليه شمس 12، وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة 13 ثم رمي الجمرات 3 بعد الزوال. ومراد اللجنة من قولهم إلا إذا غربت عليه شمس 12 وهو في منى، وذلك قبل خروجه من المخيم وهو مقر سكنه، أما لو غابت وهو في طريقه بعد الخروج فلا حرج عليه. حدود منى من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية وادي محسر. لو غربت عليك شمس 12 وأنت بمنزلك بمزدلفة فلا مبيت ولا رمي عليك لأنك خارج منها، يجب المبيت في مزدلفة ليلة الأضحى، وفي منها ليلة التشريق، ومن تركه لغير عذر آثم، واجب عليه دم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح بمكة ويطعم لمساكن الحرم، ولا يأكل منه شيئا، فإن لم يستطع صام 10 أيام، أما لقط الحصى من العزيزية أو غيرها من الحرم فلا حرج في ذلك، وهكذا ذبح يجزئ في جميع الحرم ومنه العزيزية. من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، وإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع عاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه. فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرمي وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. من زاد على 7 في الرمي أجزأه الرمي وقد أساء في الزيادة. وإذا سقطت في الحوض فهي مجزئة، لأن إصابة العمود ليست مطلوبة، المطلوب وقوعها في الحوض. وإذا كان رميك للعمود ولم تقع الجمار في الحوض فرميك غير صحيح، ويجب عليك سفك دم مكة يوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقدا، ويجوز لك أن توكل ثقة ليشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها. أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ لأنها مستعملة، وما دام المأخوذ حجر واحدا فقط فنرجع لا حرج عليك فيما مضى. رمي الحصى 7 دفعة واحدة يعتبر رمي حصاة واحدة، وهذا غير مجزئ وعليه دم. ومن أخر رمي الجمار في اليوم 11 حتى أدركه الليل وتأخيره لعذر شرعي ورمى الجمار ليلا فليس في ذلك شيء، وهكذا من أخر رمي في اليوم 12 فرماه ليلا أجزاه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت بمنى والرمي اليوم 13 بعد الزوال لكونه لم ينفر في اليوم 12 قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا مستقبلا. يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرة من يرمي عنها ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها أو المحافظة على حملها إن كانت حاملة وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. من وكل شخصا يرمي عنه ولم يفي الوكيل بالوكالة لزمه دم ومطالبة الوكيل بقيمة الدم لكونه المتسبب والوكيل يعتبر مفرطا وآثما بفعله، تلزمه التوبة والاستغفار من ذلك. من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، ويكون التوكيل شخص ثقة حج في ذلك العام، ولا حرج في رمي جمرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد قبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في ذلك. بالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.